بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجوه التي يستدل بها على أن الأصل في الظن هو عدم الحجية. الوجه الأول كان للشيخ الأعظم وتقدم فيما سبق، والآن كلامنا يقع في الوجه الثاني أو الثالث. أيضا الوجه الثاني ماذا قد تقدم الكلام يقع به في الوجه الثالث. الثاني كان التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن، الوجه الثالث التمسك بالاستصحاب. وقلنا تقريبا هذا خنخليه بذهننا ونشوف شلون استصحاب شلون عدم الحجية. قلت ليس استصحاب العدم الأزلي، لا لا مو قبل الخلق، لا في بدايات البعثة النبوية، والتشريع كان تدريجي. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله لم تشرع الحجية لهذا الظن، فإذا شكينا بعدين شرعت أو لا نستصحب عدم الحجية الثابت في بداية البعثة. وبذلك يثبت أن الأصل في كل ظن هو عدم الحجية بسبب هذا الاستصحاب. هذا تقدم عندنا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأجيب وأشكل على ذلك بإشكالين على هذا الوجه الثالث. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل وحاصله إن الاستصحاب يصح التمسك به في خصوص الموارد التي يكون الأثر فيها مترتبا على الشيء بوجوده الواقعي. أما إذا فرض أن الأثر كان يكفي في ثبوته الشك في ذلك الشيء من دون فرق بين أن يكون ثابتا في الواقع أو لا، كما هو الحال في مقامنا، فإن حرمة الإسناد والاستناد ثابتة ما دمنا نشك في من نشك في الحجية. فإنه عند الشك في الحجية يكون إسناد مضمونها إلى الشرع تشريعا محرما، ومعه فلا معنى لإجراء الاستصحاب. إذ ما يراد استصحابه قد ثبت، قد ثبت. قبل الاستصحاب بفرض وجود الشك، وما دام هو ثابتا قبل الاستصحاب فيكون الاستصحاب استصحابا، لما هو حاصل ويراد إثباته بالتعبد بعد فرض حصوله. وهذا غير معقول، بل قيل إنه من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، حيث يراد إجراء الاستصحاب فيما هو حاصل وجدانا وإثبات ما هو حاصل بالوجدان من خلال التعبد. وبالجملة ما دمنا قد فرضنا أنه بمجرد الشك في الحجية تثبت حرمة الإسناد والاستناد، فالاستصحاب يراد لأي شيء؟ إن حرمة الاستناد ثابتة قبل الاستصحاب، أي بمجرد الشك الحجي، فلا معنى لأعمال الاستصحاب. قال قدس سره: ونظير هذا، قال هو بس هذا بعد مو مهم، ما نريده، بس أريد مثال ثاني هو ذكره، أنا ما أذكره هو ذكره. قال: ونظير هذا ما إذا شك داخل الوقت في أن الواجب هل أتي به أو لا، فإنه أحيانا يشك الشخص هل صلى صلاة الظهر في الوقت أو لا، والمفروض الوقت بعد ذلك، أكو بعد الجد للوقت ساعة، كنا نسولف بعض الناس يسولفون أو ينشغل بعدين صليت أنا وما صليت. إنه في مثل هذه الحالة يحكم العقل بمن؟ يحكم العقل بمن؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني أنت بمجرد أن دخل الوقت قد اشتغلت ذمتك بالصلاة حتما ويقينا، وتشك الآن هل فرغت ذمتك أو لا. إن العقل بمجرد هذا الشك في الامتثال وتفريغ الذمة يحكم بلزوم تفريغ الذمة يقينا. ولكن هل يمكن أن نضيف إلى ذلك شيئا آخر، وهو فتشي ثاني، فتشي ثاني، وهو شنو؟ هو تمسك بالاستصحاب، وهو الاستصحاب لأن يقال سابقا لم نأتي بالصلاة جزما، يعني عند بداية الوقت، ونشوف هل أتينا بها بعد ذلك أو لا، فنستصحب عدم الاتيان بها وعدم تحقق الامتثال. هذا يكون فالدليل الثاني إضافة علما إلى قاعدة لاشتغال اليقين يستدعي الفرق. أجاب الشيخ الأعظم قال لا يجوز، لا يمكن إجراء الاستصحاب. ولماذا؟ قال لأنه بمجرد الشك في تفريغ الذمة يحكم العقل بمن يحكم بلزوم التفريغ، ويثبت وجوب التفريغ بمجرد الشك. فالاستصحاب لا معنى لإجرائه، لأنه يراد به إثبات الإثبات التعبدي لما هو حاصل وجدانا وجزما. والخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع، نظرك شنو هسه حكي الشيخ الأنصاري؟ وش حكي حلو؟ خلاصة الشيخ الأنصاري يقول استصحاب عدم الحجية لا يجري، لأنه بمجرد الشك في الحجية يثبت حرمة الإسناد والاستناد بلا حاجة إلى استصحاب. استصحاب لا يمكن، لا يمكن أن يثبت في التعبد ما هو حاصل بالوجدان. وأجاب الشيخ القراشاني في حاشيته على الرسائل بجوابين، ليصير عندك اشتباه، ترى دير بالك ضبط المطالب. الجواب الاول ان الحجية هي بنفسها حكم شرعي، وليست موضوعا لحكم شرعي. فلو كانت موضوعا لاحتجنا إلى ملاحظة الحكم المترتب عليها. وحينئذ يأتي ما أفاده الشيخ الأعظم، من أن الحكم المذكور أعني حرمة الإسناد ثابت، هذا الحكم بمجرد إيش؟ الشك في الحجية، وليس مترتبا على عدم الحجية بوجودها الواقعي، بل بوجودها المشكوك. ومعه لا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا إذا فرضنا أن الحجية موضوع لحكم شرعي. أما بعدما كانت بنفسها حكما شرعيا، فلا حاجة آنذاك إلى ملاحظة إيش؟ حرمة الإسناد، بل يقصر النظر على الحجية فيقال سابقا هي لم تكن، والآن نشك في تبدل ذلك العدم إلى الوجود فنستصحب ذلك العدم الواقعي الثابت سابقا من دون حاجة إلى ملاحظة الأثار، أعني حرمة الإسناد والاستناد. هذا حكي الشيخ الخراساني في الرسائل، الجواب الأول على هذا الإشكال للشيخ الأخضر. وفيه إن الكلام ننقله إلى نفس الحجي ونقول لو أمكن أن يعبدنا الشرع للحجية بقطع النظر عن حرمة الإسناد والاستناد نقول إن عدم الحجية ثابت بمجرد الشك هكذا يفترض الشيخ الأعظم وما دام عدم الحجية ثابتا لمجرد الشك وقد تنجز لأننا فرضنا أن الحجية أو عدمها حكم شرعي وقد تنجز هذا الحكم الشرعي بمجرد الشك حتى فرض الشيخ الأعظم فلا معنى لإجراء الاستصحاب بعد هذا لتنجيز ما قد تنجز في المرحلة السابقة أي قبل الاستصحاب بمجرد الشك هذا بالنسبة إلى جوابه الأول الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الخراساني هو صحيح إن حرمة الإسناد والاستناد ثابتة للشك في الحجي ولكن هذا لا ينافي أن يكون هذا الأثر أعني حرمة الإسناد ثابتا في نفس الوقت لعدم الحجية واقعا يعني يكون لحرمة الإسناد موضوعان الموضوع الأول يا هو هو الشك في الحجية والموضوع الثاني هو عدم الحجية واقعا ونحن نجري الاستصحاب في الموضوع الثاني فيثبت بذلك الأثار وهو حرمة الاستناد من دون محذور إذن هذا الإشكال يتم لو كان هذا الحكم أعني حرمة الإسناد ثابت فقط وفقط للمن للشك في الفرسل. شوف قد كلام دقيق ونظر دقيق. أما إذا كان له موضوع آخر وهو عدم الحجية واقعة فنجري الاستصحاب في الموضوع الثاني دون أي محذور. هذا ما أفاده الشيخ الخراساني في جوابه الثاني. وأشكل عليه الشيخ النائيني في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 88 وحاصله إن الموضوع إذا كان هذا وهذا فذلك يعني أن الموضوع هو الجامع بين هذين الموضوعين والجامع هو أحدهما. فيصير أحدهما هو الموضوع لحرمة الإسناد وكأنه قيل هكذا. هل أوضح أكثر؟ وكأنه قيل هكذا عند الشك في الحجية أو شنو عدم الحجية واقعا تثبت حرمة الإسناد. ومتى ما ثبت أحدهما ثبتت حرمة الإسناد وحينئذ نقول حيث إن أحد الفردين من هذا الجامع وهو الشيخ في الحجية قد ثبت وجدانا قبل الاستصحاب فإجراء الاستصحاب لإثبات الحرمة يكون إثباتا للتعبد لما هو حاصل بالوجدان. وهو من أردع أنحاء تحصيل الحاصل كما ذكر. يعني أن الحرمة حرمة الإسناد ما دام يكفي فيها في ثبوتها شكل في ثبوتها الشك في الحجية وحيث أن الشك ثابت بالوجدان فحرمة الإسناد تكون ثابتة شنو بالوجدان أيضا. فلا معنى لإجراء الاستصحاب لنثبت تعبدا ايش حرمة الإسناد بعد فرض ثبوتها بالوجدان. هذا ما أفاده الشيخ النائيني في رد أستاذه الخراساني وهو وجيه وجيد. إن لم ندخل في الحساب فرضية أخرى قد يبرزها الشيخ الخراساني ويدافع عن نفسه وذلك بأن يقول هسه والله شوفوا هاي الحكاية إذا راد يحكيها الشيخ الخراساني مقبولة ولا، وذلك بأن يقول أنا حينما أقول يوجد موضوعان للحرمة، لحرمة الإسلام، أحدهما الشك في الحجية والآخر إيش؟ عدم الحجية واقع. فمقصودي وجود حرمتين لا حرمة واحدة. إذا الحرمة الواحدة لا تثبت، لا تثبت إيش؟ المهم لموضوعين. فمقصودي إذن وجود حرمتين للإسناد والإستناد، إحداهما ثابتة للشك بالحجية والأخرى ثابتة لعدم الحجية واقعا. ومعه فلا يلزم ما أشار إليه الشيخ النائيني، وإنما يلزم لو كانت الحرمة واحدة وقد ثبتت للجامع وليس لكل واحد من الموضوعين بحده. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول على هذا الوجه الثالث، وقد اتضح من خلال كل ما ذكرناه أنه يمكن أن يقال بتمانيته، يعني لا يمكن أن يجري استصحاب عدم الحجية بناء على أن الأثر للحجية ينحصر بحرمة الإسناد على المبنى، ينحصر بحرمة الإسناد والإستناد، فإن الحرمة المذكورة ثابتة بمجرد الشك ولا معنى لإثباتها من خلال الاستصحاب. الوجه الثاني، الإشكال الثاني، قلنا أشكل بإشكالين، هذا بعد هذا مو مهم، هذا يكون الحركة تصير وين حينئذ؟ نروح نتعارك شنو؟ هنا بعد هذا ما يقدر يحكي، هذا الحكي اللي حكاه الشيخ النائمي ما يفيد، الحركة هنا تكون. الوجه الإشكال الثاني، قلت أشكله بإشكالين على هذا الاستصحاب اللي هو الوجه الثالث. الإشكال الأول كان علما للشيخ الأعظم والذي قدموا هذا وقلنا أجاب عنه الشيخ الآخر بجوابه. الإشكال الثاني ما أفاده الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 88، وحاصله إن الهدف من إجراء الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية، إن لم يكن حرمة الإسناد فهو عبارة أخرى عن نفي التنجيس. نفي التنجيز، فنستصحب عدم حجية الشهرة ليثبت أنها ماذا؟ أنها لا تنجز. ما دلت عليه، ومعلوم أن نفي التنجيز ثابت بالبراءة العقلية، أي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فقط أو بإضافة البراءة الشرعية. فأي حاجة بعد هذا إلى التفتم إن شاء الله شلون المقصود يا ولد؟ فأي حاجة بعد هذا إلى إجراء استصحاب عدم الحجية ما دام الهدف هو نفي التنجيز، ونحن بمجرد الشك في حجية الأمارة يحكم العقل بالبراءة العقلية فيحصل التأمين، أو تجري البراءة الشرعية فيحصل التأمين الشرعي أيضا، وبعد هذا لا حاجة إلى استصحاب عدم الحجية، فإن التأمين قد حصل بمجرد ماذا؟ بمجرد الشك في الحجية يحصل التأمين بسبب البراءة العقلية والنقلية. وروح هذا الإشكال يرجع إلى روح الإشكال شنو؟ السابق للشيخ الأعرج، غايته بلون شنو؟ آخر. فالفارق ليس روحيا وجذريا، وإنما الفارق ماذا؟ في الصياغة والبيان والكيفية. هذا ما أفاده الشيخ ابن نتأمل فيه إلى غد. صحيح أو لا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.